السلام عليكم ورحمة الله أحبتي وإخوتي المؤمنين. مرحبا بكم أحبتي وإخوتي في الإنسانية، أيا كان اعتقادك أيا كان فكرك، نحن بيننا مشترك إنساني، لأننا إنسان وإنت إنسان، فبيننا تفكير مشترك في هذا المشترك الإنساني الذي يجمعنا. أحبكم جميعا، أرحب بكم، وحشتوني واشتقت إليكم واشتقت إلى هذه المناقشات وهذه الردود مع إتاحة الحرية الكاملة في المعتقد، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن فقط نبين الحقائق وبنجتهد سويا في الوصول إلى الحقيقة حتى يكون القرار مبنيا على حقائق وليس على أمور بعيدة عن الحقائق وبعيدة عن كذا، فنصل إلى قرارات خاطئة. الوعي العلم هو الأساس، التفكير العقلي هو الأساس، الحوار بيننا دايما يقوم على العقل وعلى العلم. برنامج أجوبة الإيمان أحبتي أصبح من بداية هذه الحلقة امتدادا لبرنامج حوار الإيمان والإلحاد. حوار الإيمان والإلحاد في يوم الخميس بنعرض فيه الإجابات العلمية الموثقة، الحقائق العلمية الموثقة لأسئلة أبنائنا وأحبائنا وإخواتنا في الإنسانية. برنامج أجوبة الإيمان والذي يعرض كل يوم ثلاثاء بنعرض فيه المناقشات والردود السهلة الواضحة البسيطة التي تتم على صفحة الملحدون يعترفون. احنا بنحاول نفهم مش اكتر، لا نفرض على احد شيئا ابدا، بل بالعلم بل بالعقل. من الرسائل الحديثة اللي جاتني على الصفحة، وفي الحقيقة انا انبسطت ممن ارسلها لانه ناقشني مناقشات بعقل فز، بعقل حاضر، وأسهرني ليلة طويلة وأنا أرتب وأجيب ونتحاور، وأعجبني مستوى الاحترام الذي كان بيننا ورغم الاختلاف الكبير والمساحة والتباين في الأفكار والآراء، لكن الحمد لله احتفظنا بالاحترام الشديد، وكانت اللغة علمية، كانت اللغة عقلية. أنا كنت نزلت سؤال على الصفحة وأنا قاعد بالليل كده مهتم بإخوتي في الإنسانية، قلت أنا عايز يعني أسألهم سؤال، هم عمالين يسألوني، طب مش تسمحوا لي أنا أسألكم كم سؤال كده؟ فكان السؤال اللي أنا سألته بسيط جدا وواضح جدا وبهدوء جدا. السؤال مكون من أجزاء، كنت بقول إيه؟ أنا أشكو كلكم معايا إخواتي في الإنسانية غير المؤمنين والمؤمنين بإله، كلنا نفكر سوا. أنا وأنا قاعد بالليل وأنا في العام الأغلب كائن ليلي للبحث للمذاكرة، قلت كده إذا وقعت حادثة ولم نعلم الفاعل، أي حادثة حصلت ولم نعلم الفاعل، بعقلنا البشري في كل الدنيا بنقول ايه؟ بنقول الفاعل مجهول، لكن ابدا 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 مفيش حد يقول ابدا انه ليس لها فاعل، ان جريمة القتل دي ملهاش فاعل، لا، احنا بنقول ليها فاعل بس الفاعل مجهول، وبنقيدها كده في الضفتر عندنا تقيد ضد مجهول، الفاعل مجهول، لكن محدش أبدا 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 في الدنيا كلها في الشرق في الغرب في المؤمنين في غير المؤمنين بالفكر البشري كله جاء ملهاش فاعل. سؤالي وهذا سؤال مستحق ومشروع، فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين الكون وخالقه؟ إننا لم نكن شيئا، أيوة فكنا اتوجدنا، وجودنا ده حدثة حصلت، حاجة حصلت، فمن كوننا؟ من أوجدنا؟ هل يمكن يبقى وجودنا وجود الكون يقيد ضد مجهول؟ طب دي ممكن انك مش عارف الهك ومش عارف اللي عمل كده وتبحث عنه، لكن ممكن تقول بلا فاعل؟ ده انت ما بتقبلش ده في الحوادث العادية على مستوى البشر، وبتقول في فاعل بس انا معرفوش، فبتأيدها ضد مجهول. طب وحدثة وجودنا وجود الكون مخلوقات، يا ترى بسألك هتقول ملهاش فاعل فيش حد أوجدها، ولا هتمشي على النمط العقلي اللي انت بتمشي بيه بعقلك في حوادث الدنيا؟ هتقول هي ليها فاعل بس احنا مش عارفين، تم نبحث عنه نعرفه بهذا المنطق. ده كان سؤال. السؤال الثاني وانا قاعد بقول من اين، سؤال محير حيرني، من اين للعالم هذا النظام الدقيق والعجيب والمتقن والترتيب المحكم اللي بيدهش عقول العلماء؟ لو قلت صدفة فالصدفة لا تتكرر. لما تقول مثلا انا قابلتك صدفة، قابلتني في زمن معين مكان محدد، الصدفة دي لن تتكرر في نفس الزمان في نفس المكان، مش هتبقى صدفة. من معالم ومعاني الصدفة انها لا تتكرر، ولولا التكرار المنظم للامور والاحداث ما استطعنا ان نقيم علما، لان العلم هو قائم على ايه؟ ان ظواهر تتكرر فنقوم نعمل عليها قانون، نعمل عليها نستفيد منها من القانون ده بقى، ونعرف هي بتتكرر ازاي وماشيه ايه، القانون اللي بيظبطها ويضبطها ويسيرها ويحكمها، نقوم نعمل الطياره ونعمل السفينه. لولا التكرار ما عملناش القانون ده، ما تقدرش تطير الطائره ولا تطفو السفينه لو الخاصيات مش منظمة ومحكمة ومتكررة التكرار. لذلك العلماء يقولون لولا التكرار المنظم ما استطعنا أن نقيم علما واحدا من العلوم الطبيعية والرياضية. فإزاي وإنت شايف أن كل الصناعات والتقنية العلمية الحديثة قامت على استنتاجات علمية من هذا التكرار لهذه الظواهر فاستفدنا بيها وصنعنا وأنتجنا وكانت حضارة وحضارات عظيمة جدا؟ فهل ممكن نقول ان الكون صدفة؟ سؤال اخر وده يعني وقفت عنده كتير جدا لعالم الطبيعة البيولوجية الدكتور فرانك ألين، نقلا عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم، بيقول ايه؟ ان ملائمة الارض للحياة، الحياة مناسبة في الارض، الارض مناسبة للحياة، الجاذبية على قدي لا خفيفة ولا اكتر، الاكل اللي باكله منها مناسب لمعدتي ما يسبب ليش كذا او كذا او كذا، الهضم بعد ما ينزل يمشي في دورة كده وما يلوث الارض، في تكامل بيني وبين الحاجات اللي على الارض، النبات يخرج الاكسجين وأنا أخده، وأنا أخرج ثاني أكسيد الكربون ياخده النبات. شوف التكامل ده. فهو بيقول إن ملائمة الأرض للحياة، ده المعنى. أنا بشرح كده حاجات مفهومة بسيطة. تتخذ صورا عديدة من النظام الدقيق ده، ولا يمكن تفسير هذه الأمور على أساس الصدفة أو العشوائية. مش ممكن، مش ممكن الدقة والتكامل والعظمة دي والإحكام يفسر. ده العالم، ده العالم يعني فرانك ألين هو اللي بيقول كده. مش ممكن نفسر ده على أساس الصدفة أو العشوائية. فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها، فلما تدور حول نفسها يكون ذلك تتابع الليل والنهار، وهي تسبح بعد ما دارت حوالين نفسها كده، تسبح حول الشمس مرة كل عام، تلف لفة حوالين الشمس مرة كل عام، فيكون الفصول الأربعة. نقول إيه النظام الدقيق ده؟ تدور حوالين نفسها الأرض فيبقى الليل والنهار، وتدور حوالين الشمس دورة 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 كل عام فتكون الفصول الأربعة. ده بيؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنة من سطح الأرض، وبيدي فرصة لتنوع النباتات. في نباتات صيفية، في نباتات شتوية، في نباتات يصلح لها الربيع. لو كانت الأرض ساكنة ما أتاحت هذه الفرصة وهذا التنوع. فبيستنتج من كده إن هذا لا يمكن أن يكون صدفة أو يكون عشوائية، لابد من إرادة خبيرة عليمة منظمة عملت ده. في الحقيقة مش الكلام بهذا بهذه الأسئلة، حتى إن حصل بينا تفاعل عظيم، وختمت سؤالي في الأسئلة اللي أنا قلتها لحضراتكم دي بشيء مهم، وهو إني بسأل الملحد أسئلة بريئة جدا جدا جدا. هل وجدت سعادتك؟ يعني أنت لما ألحدت تخلصت من مشاكلك وبقيت سعيد، ولا أنت لسه مضطرب وقلقان وخايف؟ يا ترى أنت إيه المردود لإلحادك؟ يعني اللي بيؤمن بيقول أنا هخش الجنة، ربنا هيرضى عني، ها؟ لما يمرض يدعي ربنا يشفيه. لك أنت لما تلحد إيه المردود ده؟ ما الذي ينتظرك؟ وبقول له بحكم التفكير العقلي، لو أنت انتهت الحياة، وكلنا لا نشك في الموت، مؤمن وغير مؤمن، ده شيء واقع اختلفنا في تفسيره من الذي يقوم به، لكن هو حقيقة واقع. لم نسمع عن بشر أبدا 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 في تاريخ البشرية إنه ما ماتش، لا، الموت نهاية كل حي. طب لما يحصل إنك تموت، وجدلا جدلا عقلا احتمالا على حسب تفكيرك أنا ماشي معاك، واحتمالات العقل، الاحتمالات العقلية اللي عندك تقول إن ممكن أو مش ممكن. طيب أنت وجدت إن فيه فعلا إله وفيه جنة وفيه نار، يبقى موقفك إيه؟ وقد خسرت كل شيء. في مقابل، اسمع، في مقابل، اسمع كويس، تدبر بعقلك، أنا أحبك، أحب الخير لك. إن المؤمن جدلا 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 جاء في الآخرة لا لقي إله ولا لقي جنة ولا لقي نار، لن يخسر شيئا. طب بماذا يرشدك عقلك في نظرية الاحتمالات؟ ده إحنا في الدنيا عقلك اللي بيرشدك كده وبتقول لنا كده في علوم الإدارة، وانت بتستقبل امور بتحط الاحتمالات، فيقول لك الاحتمالات ان ممكن انك تلاقي كذا، فيقول لك اعمل استعدادك للاحتمال ده، ان حصل خلاص انت مستعد ليه، ما حصلش انت مش هتخسر حاجة. فبماذا يرشدك عقلك؟ دي اسئلة. فبدأ يجيني مردود من احبتي في الانسانية. المردود كان منهم ناس عايزة تقول لي احنا لينا وجهة نظر علمية، وممكن يبقى العلم بتاعنا يعني يفوق علمكم. طبعا يعني انا سعيد باي حوار علمي. فبعت لي، وانا مش هذكر اسماء لان انا بحترم الخصوصية طبعا وحافظ عليكم بعناية كلكم، قال لي انا عاوز اسألك عن اشياء كثيرة، ولكن اهمها لو ان الله هو الذي خلق كل شيء. طبعا الصفحة موجودة، ممكن تدخل للتفاصيل دي والاسئلة اللي بقولها وتراجع وتشارك وتعلق وتعقب. بيقول لي لو ان الله هو الذي خلق كل شيء، ليه وخلق الانسان وهو تصميم عظيم، ليه ما كان هذا التصميم يؤمن بالاله بدون دين وبدون تعدد أديان، ويبقى كل دين ليه أركان مختلفة وشعائر مختلفة، ماشي أن يعرف أن نهاية الأديان هي الإسلام والنبي محمد. سؤالي أيضا، ما في أنبياء في الوقت الحالي؟ يعني أنت مش شايف اللي بيحصل في البشرية والدنيا؟ مش شايف المعمعة والقتال والتشريد؟ مش احنا محتاجين نبي الوقت؟ ليه وقف عننا ومبعث لناش انبياء؟ وبعدين بيقول اخيرا ممكن الاديان تكون من الانسان انسان تاني، وهذا يكون معتدل في الارض. وعلى فرض سؤالي، يعني في كثير منهم على فطرة الاسلام، ودين اخر مفسد في الارض، واخر يسفك الدماء مثل التنظيمات الإسلامية اللي عندكم دلوقتي، انتوا أكثر منطقة بتسفك الدماء. وفي ناس لا يعترفون بإله لكن هم قمة في الإنسانية، ما بيقتلوش بعض زيكم، وقمة في التقدم العلمي. انت بتداوى عندهم، تاخدوا دواكم من عندهم، وبتركبوا طياراتهم، وتنتفعوا بمنتجاتهم الحديثة. انتوا هم منتجين للحضارة وانتم مستهلكين للحضارة. أخيرا، إذا كنت تؤمن بنظرية التصميم المسبق، فأين المصمم وكيف صمم؟ إيه الكلام ده؟ شوف، أولا لأن الله خلق، ده كلامي أنا بقى، خلق الإنسان حرا مختارا، ولم يخلقه مسخرا كبقية المخلوقات. لازم تعرف الصنعة دي صنعت لإيه، وإيه السيستم بتاعها، إيه النظام بتاعها، هل نظامها ده على وظيفة واحدة ولا هي متعددة الوظائف، هل فيها نظام اختياري ولا نظام واحد. احنا كده بعقلنا في صنعة البشر بنشوف الصنعة كما صنعها الصانع واخترعها. نقوم نفتح الكتالوج كده ونتعرف على ده، منجيش احنا نقول لا والله الطيارة دي فيها انظمة متعددة، ازاي ده مش كويس انا مش هركب. تم انت حرمت نفسك، ده انت عشان تنتفع بيها لابد تسأل الصانع وتعرف النشرة اللي معاها، الكتالوج اللي معاها، انها صنعت باي نظام، وازاي تستفيد بيها، وازاي تحافظ عليها. ربنا خلق مخلوقات في الكون، في مخلوقات مسخرة زي ما انت عايز كده، الملائكة مسخرة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، الشمس مسخرة، الأرض مسخرة، مسخرة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وانت يا إنسان، انت الكائن اللي ربنا كرمك وجعلك حرا مختارا، ليك حرية الاختيار، واختيارك عليه مسؤولية، لأنك ما دمت حرا فأنت مسؤول، الحرية بالمسؤولية. انت ليك انك تقول نعم وتقول لا، تؤمن او لا تؤمن. اذا امنت تتحمل وتاخد مزايا الايمان، اذا لم تؤمن تتحمل نتيجة عدم الايمان. فانت نظامك يختلف عن الكائنات المسخرة. انت يا حبيبي كائن حر مختار، كل ده مسخر ليك، وانت اللي ليك حرية الاختيار. والحرية كده عقل البشر في قواعدهم في الدنيا بتقول الحرية بالمسؤولية، يعني اختار اللي انت عايزه اللي انت عايزه وتحمل مسؤولية اختيارك في الخير او في الشر. السر في كده لان ربنا خلقك بنظام مختلف عن الكائنات المسخرة، وهو انك كائن حر مختار. وبعدين لما خلقك الخالق كائنا حرا مختارا، اداك بقى المعينات، النشرة اللي مع الجهاز حتى تستفيد به استفادة طيبة وعظيمة، فبين لك الهداية ارشاد بلطف، مش تعليمات جافة، لا ارشاد فيه لطف. اصل معناها الهداية ارشاد فيه لطف من الخالق. يقوم بين لك هداك بقى الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. تعدد الأديان دي تاني نقطة بيتكلم عليها على تاريخ البشرية، ده مش أزمة أبدا، ده تعدد لفرص الهداية. وبخاصة إن كان في الأزمان الأولى من البشرية كان الأماكن تكون معزولة عن بعضها البعض، مفيش فضائيات، مفيش محمول، مفيش الناس بتشوف بعضيها، الناس كلها زي ما تكون حجرة صغيرة الآن في آخر الدنيا، شايفه وشايفك، تكلمه ويكلمك، اللي انت بتقوله اللي انا بقوله دلوقتي يسمعه اللي في اندونيسيا، اللي في استراليا، اللي في امريكا، اللي في اوروبا، كله كلنا في نفس اللحظة بنسمع بعض، بنشوف بعض. التواصل ده ما كانش موجود، فكان ممكن يكون فيه اكثر من نبي في وقت واحد، القوم دول ليهم والقوم دول بعاد ليهم وإلى آخر. تعدد الأديان والأنبياء تعدد فرص الهداية للبشرية، ده هو نعمة، هي منافذ الخير لما تكتر تعد نعمة. أنا بتكلم بمنطق العقل الآن في الدنيا، يعني لما يكون فيه خدمات بتؤدى وفيه أكتر من منفذ ليها، فده مش مشكلة، ده ميزة، انك ما خدتش من ده تاخد من ده، تاخد من ده تهتدي الى اخر. الامر الثالث بيقول طب ليه ما يجيش انبياء الوقت، ما يجيش انبياء الوقت، انت مش شايف البشرية محتاجة نبي؟ الخالق سبحانه وتعالى شاءت حكمته ان يجعل الرسالة الخاتمة ليها ميزة عن كل الرسالات اللي سبقتها. ايه هي؟ هو ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. معكم ان شاء الله بكل الحب، بكل الود، بكل العقل، بكل العلم، نلتقي بعد الفاصل.
عدنا.
أحبتي في الإنسانية أحبكم جميعا، مرحبا بكم، نواصل اللقاء، نواصل المناقشات والحوار مع إتاحة الحرية الكاملة في النقاش. شاءت حكمة الخالق، ده ردا على سؤال من سأل، أنت مش شايف إن البشرية في المشاكل الكوارث اللي هي فيها الآن محتاجة الأنبياء؟ ليه وقفت الرسالة عند خاتم الأنبياء والرسالة عند الإسلام والقرآن؟ شاءت حكمة الخالق أن يجعل الرسالة الخاتمة مهيئة لكل الأزمان. إيه الكلام؟ كلام إنش ده؟ لا أبدا حبيبي، ده كلام علمي دقيق. كل الرسالات السابقة كانت المعجزة فيها حسية. يعني إيه حسية؟ يعني ترى بالعين. يعني إيه كمان؟ يعني يؤمن بها من رآها. يعني إيه؟ يعني تدهش العقل أول ما تشوفها، يا إيه ده؟ عصا بقت حية؟ نار ما تحرقش؟ ها؟ مدهشة. لكن المعجزة التي جاء الله بها لتأييد الرسالة الخاتمة، خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت معجزة ليست حسية، ليست عصا موسى ولا ناقد صالح إلى آخر، ولا إحياء الموتى إلى آخر ذلك. ما إيه؟ قال هي معجزة عقلية. تاني، هي معجزة عقلية. تالت، هي معجزة عقلية. يعني إيه؟ تدركها العقول، تدركها العقول فتقنع العقل ولا تدهشه. طب وإيه هي دي؟ قال هي القرآن. طب وإيه اللي فيه لمعجزة عقلية ده؟ قال بما استودع الله في آيات القرآن الكريم من الحقائق العلمية، والتي جمعتها هيئة من علماء من تخصصات مختلفة، رابطة العالم الإسلامي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ولها موقع عظيم على الإنترنت، جمع علماء هذه الهيئة المباركة قرابة 1200 آية، 1200 آية تتحدث عن حقائق العلم. نزلت هذه الآيات التي اشتملت على حقائق العلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن لمحمد النبي ولا للبشرية على الكوكب الأرضي كله ساعتها أي خبر ولا أي علم بهذه الحقائق. بعدين يأتي العلماء الآن يكتشف الحقائق، ومين اللي بيكتشفها؟ غير المؤمنين، بدأوها في القرآن فتكون شواهد الحق، براهين الإيمان، دلائل القدرة لهذا الإله فيؤمنوا. طب الكلمتين اللي أنا قلتهم دول، يعني دول من حبي لأننا مؤمن؟ أبدا، ده أنا عايزك تشوفهم وتسمعهم وتقراهم، تقرأهم، بس إنك تكتب كده على الإنترنت عند الشيخ جوجل، تكتب عليه إيه بقى؟ تكتب موريس بوكاي الطبيب الفرنسي العالم الكبير، تكتب كده التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، يجي لك الكتاب في نسخته الفرنسية والترجمة الإنجليزية والترجمة العربية وصورة الراجل وتاريخه ودوافع تأليف الكتاب. الرجل أحب زي كتير من إخواتنا في الإنسانية، عايزين يعرفوا، عايزين يفهموا إيه حكاية الإله والدين والأديان. فشكل هو سبيله كل واحد وتعليمه، هو رجل عالم بحثي، فشكل مجموعة من الأفريقة، أفريقة يعني جمع فريق، يعني هنا فريق، ها أخد شفطة كده عشان راجل عجوز، اتفضلوا معايا، لكن يعني مرحبا بكم. موريس بوكاي الطبيب الفرنسي حب يعرف الحقيقة زيكم، انتوا عايزين تعرفوا الحقيقة، بس هو سلك طريق عايزين نتعلمه منه. سلك طريق جاب افريقيا، يعني كذا فريق من تخصصات مختلفة، اطباء، علماء فلك، علماء الارض، الى اخر التخصصات العلمية المختلفة. وقال لهم احنا اول خطوة هنجمع الايات التي في الكتب السماوية الثلاثة، التوراة، الانجيل، القرآن، بشرط ان تكون هذه الايات قد تناولت شيئا من حقائق الكون، تحدثت عن الكون، عن الانسان، عن الفلك، عن الارض، عن اي شيء. الخطوة الثانية بدأ يقارن الآيات التي جاءت في كل كتاب، ها اسمع، بحقائق العلم الحديث، ما قالش بنظريات، في فرق. يقولوا لك العلم يتغير، بيتغير في طور النظرية والتفسيرات، لكن الحقيقة اللي وصلها ثبتت بقى وتعرفت، وبتعمل عليها صناعات وبتطير بيها وبتطوف بيها وبتعمل كاميرا بيها وبتشتغل بيها. ما هو التسخير الإلهي الانتفاع به يكون عن طريق هذه العلوم. فهو بيتحدث عن حقائق العلم ليس نظرية العلم. فقال قارن ما بين الآيات التي تحدثت عن الكون وما فيه في التوراة وحقائق العلم، والآيات التي تحدثت عن الكون وما فيه في الإنجيل، وقارنها بحقائق العلم الحديث، والآيات التي تحدثت عن الكون وما فيه في القرآن، وقارنها بالعلم الحديث. وهذا الفريق ومشرف الفريق موريس بوكاي لا يصنع ذلك من منطلق ولا دافع إيماني، لا ده دافع علمي بحت. وانتوا عارفين أحبتي في الإنسانية أن العلم محايد لا يجامل أحدا، داخل المعمل مش هيجاملك العلم ويديك نتيجة أبدا، العلم محايد، وهو الشاهد الثقة الذي تقبله العقول في كل زمن وكل مكان. فكانت الدراسة علمية بحتة، ملهاش دعوة بقضايا الدين أبدا. يعني هو دخل بالأديان المعمل من خلال الكتب. العلم قال إيه؟ قال الراجل ولك أن تطلع وتقرأ وتبحث النتيجة التي خرج بها في آخر الكتاب، الخلاصة، النتيجة، الكلام لموريس بوكاي. يقول إيه بقى؟ يقول كلام مهم جدا، يقول أن القرآن الكريم هو أكثر الكتب السماوية اشتمالا على الآيات الكونية، اشتمل على أشياء. وفعلا أنت تجد حتى عندنا صور بأسماء بعض المخلوقات مثل النحل والنمل والعنكبوت والأزمان زي الليل والضحى والشمس إلى آخر ذلك. وبعدين حديث عن النفس ومراحل تكوين الجنين في وفرة، في قرابة 1200 آية موجودين في القرآن. يبقى القرآن دي نتيجة موريس بوكاي أكثر الكتب السماوية اشتمالا على حقائق العلم والآيات الكونية. رقم 2، خلي بالك معايا، رقم 2 يقول أن القرآن وحده، وحده، نعم وحده، هو الذي جاء مطابقا في آياته لحقائق العلم الحديث. اسمع كمان، ولم يصادم القرآن أبدا 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 أي حقيقة من حقائق العلم الحديث. الله، شفت بقى، وده معنى ان القرآن معجزة عقلية. دول بعقولهم وعلمهم والمعمل اداهم اللي انا لو قلته يبقى انشا، وديك حق يعني تختلف معايا فيه وانت قول لي ده استنتاج يعني، لكن هو العلم، المعمل، العلم يشهد. أدي معنى الرسالة الخاتمة، إن ربنا جعل المعجزة معجزة عقلية. وبعدين خلي بالك، والقرآن جاءت هداياته، اسمع كويس أول حتة دي، القرآن أحبتي في الإنسانية جاءت هداياته تتحدث عن قيم ولا عن آليات ولا وسائل، تتحدث عن قيمة الرحمة، قيمة العدل، قيمة الإيمان، قيمة الصدق، قيمة الأمانة إلى آخر هذه القيم الإيجابية النبيلة الحضارية. لكنه لا يتحدث عن وسائل ولا آليات. يعني إيه؟ يعني يقول لك خليك عادل، سواء ركبت جمل، سواء ركبت عجلة بسكليتة دراجة، سواء ركبت سيارة، سواء ركبت طيارة، سواء ركبت صاروخ، سواء ركبت مركبة فضاء، الوسائل والآليات متاحة لكل زمن، لكل عصر، كل زمن ليه وسائله وليه آلياته اللي يطبقها أو ينتفع بها. لكن انت حقق هذه القيم، قيم الرحمة، قيم الرحمة، الإخلاص، الصدق، الأمان. من هنا كتب للقرآن الخلود. أنا بوريك الأسباب والكيفيات. لكن طبعا إخواتي المؤمنين هيقول يا أخي ما أنت عارف ربنا بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم أنا أتكلم كيف كان الحفظ، هذه مسألة في غاية الأهمية، ويمكن يعني نأجلها المرة الثانية أحكي لكم عن تجربتي في مدينة ليدز، عن إزاي أن القرآن يشهد له برنامج التناغم الصوتي الذي أعده العلماء منهم، وأنا كنت واحد من هذا الفريق، وكنت بقى يعني شاب شوية وليا شعر جميل وبدلة حلوة، ما كنتش عجوز زي كده، يعني أنا عشت الحضارة، أدي معنى الكلام، وشفت الحضارة، مش بكلمك كده وبس. وأنا في أمريكا شفت معجزة من الإعجاز الصوتي، خلي بالك من المعمل يشهد للجانب المادي في القرآن الكريم، يعني لما أقرأ قرآن على خلية في المعمل على جسم إنسان، الخلية يحصلها إيه؟ مناعتها تزداد، يبقى عامل مساعد على الشفاء، يقوي الصحة. الله، ده المعمل اللي قال كده. لما أقرأ قرآن على ماء وبعدين يصوروه، وفي ست يابانية عملت كتاب عظيم وموجود على الانترنت أيضا، فتصور جزيئات الماء قبل وبعد فتطلع مختلفة، قبل ما تقرأ القرآن على المية وبعد ما تقرأ القرآن على مية الزمزم. المعمل لا يكذب. إذن أنت أمام، خلي بالك، أمام معجزة عقلية تخاطب العقول داخل المعمل بالعلم وقواعد العلم، واللي يكتشف ده غير المؤمنين. يبقى ايه يعني؟ ايه يعني اسباب الهداية موجودة؟ هو الانبياء ايه اسباب هداية؟ ادلة هداية. فدليل الهداية موجود، موجود. طيب خلي بالك معايا بعد كده، بيقول سفك الدم، ودي بقى جاتني فيها كلام كتير، انتوا مش شايفين نفسكم يا مسلمين؟ ده انتوا بتقتلوا بعض، ده انتوا فيه وفيه. وجت الكاتبة اليهودية اليمنية كتبت كلام محترم جدا، وقالت ان فيه وفيه وفيه عندكم، وجابولي المقالة بتاعتها. قلت نعم، وكتبت ردا وفقني الله اليه، ونشر في اللواء الاسلامي، ونشرته على الصفحة، وانا اقول خلاصته الان. اولا، الدين في أساسه كما أنزله الله، نعم كما أنزله الله، نعم كما أنزله الله، بعيدا عن عبث البشر، اليهودية، مسيحية، الإسلام، دعوة للرحمة والحكمة والخير والسعادة، ونهي عن الشرور والآثام إلى آخر. هو الدين عند ربنا هو كده، إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى إسلام الوجه لله، إنك تتبع تعليمات ربنا، إنك تهتدي بهدي ربنا. المهم، أمال ليه الحدوتة دي؟ دي الدين منها بريء، أمال مين اللي عاملها؟ هنسأل الخبراء، الخبراء في كل كل البلاد الآن اللي عندهم معلومات يقولوا لك إيه. ويمكن الأستاذ الدكتور اللي معاه يعني كذا شهادة دكتوراه، نحن نخبطه على ذلك، وهو كاتب مسيحي منصف، أنا أشجعه وأقدره وأجله، نبيل لوكا لما قال إن من أتاحت له المخابرات بعض بحكم صلته وموقعه وقربه من يعني موقع صناعة القرار في فترات كبيرة، كانت أتاحت له معلومات. فقال اسمع ده التقرير، صناعة العنف كل أشكاله بقى لا ينسب إلى أي دين بحال من الأحوال. أمال إيه؟ قال هو صناعة سياسية لتحريك المصالح كل طرف لمصلحته، وإن السياسة لما استخدمت الدين استخدام سيء أساءت إلى الدين مش للإسلام بس، الكل. يعني مثلا أنت شايف الأطفال، الأطفال والنساء العزل البراءة وهي تقتل وتأتي عليها هذه الأكوام فلا يصلون إلى جثتهم حتى، عمارة 5 أدوار وفي ناس تحتيها معظمهم نساء وأطفال صغيرة يحملون الأمل، لا يعرفون معنى هذه الحرب ولا معنى هذا، وتقتلهم إسرائيل. هل إسرائيل عنوان يمثل اليهودية؟ أبدا، حركة صهيونية اللي عملها السياسة، استخدمت الدين علشان تحقق به مكاسب وأساءت لاستخدام للدين وجابت العار لليهود المنصفين، الحركة الصهيونية إسرائيل. نفس الحكاية حصلت مع المسيحية، عندهم بمنطقهم الصليب رمز للتضحية، لكن الحروب الصليبية حولته من رمز للتضحية إلى رمز للقتل والتشريد والإبادة. محاكم التفتيش في أوروبا باسم الكنيسة أساءت إلى الكنيسة، ما يحدث الآن باسم الإسلام من قتل وتشريد أيضا هو أساء للإسلام والمسلمين. اللي عمل ده كله إيه؟ استخدام السياسة للدين استخداما سيئا لتحقيق أغراض ومصالح لأطراف النزاع. هي دي الحدوتة. وبعدين المخطئ، احنا المرجعية القرآن والسنة، المخطئ مهما كان، ايا كان ذلك العالم، ايا كان ذلك الجماعة، ايا كان ذلك الحزب، ايا كان ذلك الانسان، المخطئ خلاص، ليس يعني ما فيش حد حج على الدين. وانا مش ممكن بقى اختزل تاريخ، خلي بالك، اختزل تاريخ أمة عظيمة خدمت البشرية في مرحلة استثنائية فيها فتنة تحيط به، فيها مؤامرات تحيط به. درجة قالوا لي وقالت لي الكاتبة اليهودية في المقالة، يعني انتوا حتى لما بتدعوا فوق المنابر بتقولوا اللهم اهلك اليهود والنصارى. يا اخي لو قلت اللهم اهدي اليهود والنصارى يبقى احسن عشان ما نتخانقش مع بعض. هو بطبيعة الحال اللي بيلعن، ربنا لما ذكر اللعنة والتفضيل ذكر التفضيل لبني إسرائيل وذكر لهم اللعنة، وأيضا بالنسبة للمسيحيين دول لعنوا بما قالوا ودول لعنوا بما نسبوا لله. يعني إيه؟ يعني ربنا عايز يعلمنا في القرآن إن اللعنة تأتي بسبب الأعمال الطالحة، ومش لليهود بس، لأي حد اللي يعمل الحاجات دي الكارثية ضد الإله وضد الخير وضد البشرية يستحق اللعنة. عايز يقول إن اللعنة ما هي صفة لازمة بقوم على طول، لكن ليها أسباب فنتعلمها. يعني ربنا لما يقول كمثل الحمار يحمل أصفارا، فعايز يبين لنا إن يبين لنا مثل ان اللي يعلم ولا يعمل يبقى زي كده، سواء ده بقى من المسلمين من المسيحيين من اليهود من اي شيء. لكن انا عايز اقول لك برضو المظلوم في وعكة الظلم قد يخطئ حين يصرخ. واحد بيته بيتحرق ما تقولوش اضبط كلامك وهو بيصرخ، ده صعب، قد يخطئ في كلماته فيعذر. لكن الظالم عذره ايه وهو عمال يحرق ويبدد ويقتل؟ قد يعذر المظلوم حين يخطئ في كلماته وننبهه ونعلمه. لكن عايزين نكمل المسألة، المعادلة لازم تبقى كاملة. فما عذر الظالم؟ ما تكلمش بس عن اللي بيصرخ وهو بيته بيتهد وأولاده بيقتل وثروته بتنهب وفي حصار وفي وفي وفي. طب ما تشوف في الجانب الثاني اللي بيعمله ده الطرف الثاني فيه ايه؟ فيه ايه؟ لابد ان تقارن بين وضع الظالم ووضع المظلوم، وان صرخة المظلوم وانين المظلوم من الكوارث التي تحيط به قد يخطئ في الكلمات فيعذر. ما من شك ان السياسة المعاصرة، خلي بالك اخوتي في الانسانية اخوتي في الايمان، السياسة المعاصرة تختلف عن السياسة الشرعية في الإسلام. السياسة الشرعية إعمار للدنيا وسياسة أمر الدنيا للخير بالدين، إنما السياسة المعاصرة يعرفوها أنها فن الممكن. يعني إيه؟ يعني الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة، يعني اللي تغلبه لعبه. يعني إيه؟ مفيش أخلاق. سياسة المؤامرة وسياسة التضليل وسياسة الكذب وسياسة البهتان، في لعب، في حبس. لكن الأزمة لما الناس تستخدم، السياسيين يستخدموا الدين استخدام سيء، بيكون المردود على الدين ما من شك أنه شيء سيء، بس نعرف الحدوتة جاية منين. في الحقيقة أنا يدوب تعليق واحد للأستاذ أنا بدأته وما كملتش، وقال لي بعد كده، رسلني قال لي طب أنت بتؤمن بنظرية التصميم المسبق؟ طبعا هي في عمارة بتنشأ كده من غير ما تتخطط في الأول، ويبقى فيه رؤية وفكرة وفي رسم هندسي، أمال هيعملوا شغل البرج العظيم ده على إيه؟ مش لازم يبقى فيه؟ هل تتخيل ان في اي حد، ده حتى عندنا في التربية والتعليم وعندنا في التربية في الجامعات، يقول لك قبل ما تدخل المحاضرة لازم تبقى عارف انت هتقول ايه؟ ايه المنهج اللي هتدرسه؟ ايه الكلام اللي هتقوله؟ ده مش بس كده، ده انت ينبغي ان تعلم ماذا تقول وكيف تقول وكيف تقول. فدي سنة العقول بتحترمها في الأعمال الناجحة. فأنت عايز تقول لي الكون العظيم ده كله عشوائية كده؟ مش ممكن. مش ممكن أجيب شوية خشب وأحطهم وأقول لهم بقى يلا جلا جلا كده عملتوا لي سفينة حلوة، يلا أجيب شوية ألمونيا ومعدن وأحطهم وشوية سلوك معاهم وجلد وسفين عملوا لي طيارة حلوة يلا طير بيها. العقول لا تقتنع بذلك، هكذا الأمر. عايزين يقول لي يا اخي ما في عشوائيه وانتم مش عايزين تعترفوا بيها. بقول له ايه العشوائيه في كده؟ قال لي زي الحلوات المنويه ما كلها بتجري. قلت له لا، بتجري في اتجاه الهدف، كلها بتتسابق ما بتروحش انعكاسيه لحته تانية، وفي اطار مكاني وفي اطار زماني وفي هدف واضح انها تروح تلقح البويضه والجائزه لمن سبق الاقوى والاسبق وكذا وياخد. دي مش عشوائيه، لا يمكن للعقل لا البسيط ولا المعقد يقتنع بالعشوائية ولا بالصدفة، دي أمور ضد العقل. لذلك لما يجي الملحد يعتمد على الصدفة يعتمد على العشوائية، نقول له راجع نفسك، لأنك أنت في الدنيا عشان تنجح مش ممكن تنجح بالصدفة، مش ممكن تنجح بالعشوائية. أما أحبة المؤمنين فأنا أرى على ألسنتهم قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر. وفي النهاية لا أجد إلا خطاب الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. بكل الحب سنواصل الرحلة، رحلة الحوار والمناقشات، انتظرونا في الحلقات القادمة. وحييكم بكل الحب والتقدير، تحياتي لكم جميعا، حب الخير لكم جميعا إخوتي في الإنسانية، وسلام الله على إخوتي المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
وما كان